بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
كل من علينا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وهو الآخر الذي إليه وحده يرجع كل شيء. إن إلى ربك الرجعى وأن إلى ربك المنتهى. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. ألا إلى الله تصير الأمور. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه سبحانه يعلو ولا يعلى عليه مستوى على عرشه نواصل عباده يدي ماض في الخلق حكمه عدل فيهم قضاءه لا مبدل لكلماته ولا مغير لسننه قوله ساقط وحكمه نافذ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهو الباطن الذي ليس دونه شيء فلا يخفى عليه من أمر العباد شيء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم السر وأخفى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد رسول الله من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، أدعو الله بعد هذه الدورة التي من الله بها علينا أن نعود فنلتقي مرة أخرى مع سلسلة دروسنا حول القلوب وأحوالها. ثم نبدأ درسنا الليلة تسمة لما بدأناه قبل الدورة من حديث عن الحب كغرض وكعمل. والحب لحظة تداولها الناس واستعملوها على غير مرادها. الحب إخواني ذكرنا أنه أنواع سنأتي إن شاء الله عليها بالتفصيل، بل عدد أهل العلم عشرة أنواع من الحب. والحب درجات، وعدد بعض أهل العلم ست مراتب للمحبة وبعضهم جعلها عشرة. وللآن حار الناس في تعريفه. نعم لغة عرفوه، وإن كانت اللغة نفسها قد تقلبت في تعريفه. فأهل اللغة عرفوه على خمس تعريفات نظرا لأهمية، بل كما بينا في حديث سابق عن فضله أنه أجل ما قامت به السماوات والأرض وأجل ما عبد به العباد الرب. فالعبودية قامت عليه، ولذا عرف سلفنا العبودية بقولهم هي غاية الحب مع غاية الذل. وما الذل إلا تابع للمحبة، فإن المحب لمن يحب مطيعه. إذا خلاصة القول أن العبودية تعني غاية المحبة، فهي الأصل في الدين، ولذا فاز أهلها وسبقوا وإن كانوا في مثل قد جلسوا. فمن صدق في حبه سبق السائرين، ومن صدق في حبه سبق المجاهدين. وكيف لا وهذا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم حين يقف بين يديه صحابي يسأل وهو يعطي درسه يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ فأعرض النبي عن الإجابة، فأعاد السائل سؤاله ثلاثا والنبي يعرض عن الإجابة. فلما فرغ من درسه سأل أين السائل عن الساعة؟ قال أنا يا رسول الله. قال وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها كثير صلاة وصيام، ولكني أحب الله ورسوله. قال فأنت مع من أحببت يوم القيامة. إخوة الإيمان، الأمر أجل من أن يغفل عنه وأعظم من أن يجهل في حياة المؤمن. الحب كما قلت نظرا لأهميته، بل كما قال سلفنا هو الغاية التي فيها تنافس المتنافسون، وشمر لها العاملون، وسعى في سبيل الظفر لها الساعون. بل هي سلعة غالية، سلعة غالية لا يؤتاها المبتلون ولا يشتريها المفلسون، فليست بالهينة فتنان ولا بالقريبة فيظفر بها من لا يستحقها، إنما هي غاية منشودة، إنما هي منزلة عالية مدح الله بها صفوة أنبيائه، واتخذ الله إبراهيم خليلا، ومن خلف إلا مرتبة من مراتب المحبة، بل مدح الله نبيه بهذا، وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصف نفسه بهذا فأقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. إخوة الإيمان، فما مدح النبي نفسه بعمل كما مدحه بالمحبة، وما عرف الأنبياء منزلة أرقى ولا أعلى من المحبة، وإذا قلت تاه أهل العرب في تعريفها، فسميت المحبة قيل من البياض والصفاء، ويقال في اللغة حبب الأسنان أي شدة بياضها، فأخذ منها معنى البياض والنصع والوضوح. وقيل المحبة من الرفعة ومن العلو، ومنها حبب الماء أي ما يعلو وجه الماء ساعة نزول المطر، أو ما يعلو وجه الكأس على صب الماء من حبب أبيض يغطي وجه الماء، فيقال عنه حبب الماء أي ما علاه وارتفع عليه، فهي من الرفعة والعلو ومن البياض والوضوح. وقيل الحب أخذ بمعنى اللزوم والثبوت، ومنه حب البعير إذا ثبت على الأرض ولزمها حتى لا يقوى الناس على تحريك، فيقول حب البعير برده شديد ثبت معه على الأرض بحيث لا يقوى أحد على تحريك الجسر. وقيل الحب لب الشيء وقلبه وصفوته وخلاصته، ومنها حبة العين، وحبة النبات أصله وأساسه ومعدنه الذي قام عليه النبات كله، فهي لب الحياة ولب الأعمال. وقيل الحب بمعنى الوعاء الذي يحوي الخير كله ولا يحوي غيره، ومنه يقال حب الماء للوعاء الذي يوضع فيه. قال أهل العلم: والحب يجمع المعاني الخمسة كلها، فهو أنصع ما عرف به الخلق وأبيضه وأوضحه، وهو أعلى وأرفع ما يسعى إليه سائل من خلق الله على الأرض، وهو أثبت وألزم ما يسعد الخلق بلزومه وثباته، وهو لب العبد وخلاصة قلبه، وهو الوعاء الذي جمع الله فيه الخير في قلوب خلقه. فالحب يعني هذه المعاني كلها. فلما أراد أهل العلم أن يعرفوا المحبة تعريفا شرعيا تاهت عقولهم، تاهت عقولهم، وخلاصة ما وصلوا إليه أن المحبة لا حد لها في التعريف غير وجودها كمحبة، فمعرفتها بوجودها، يذوقها أو يعرفها من ذاقها، ومن حرمها فمهما حدثته عنها لا سبيل له منه. فحد المحبة وجودها. إخوة الإيمان، وكان آخر لقاء لنا في المحبة تحدثنا فيه عن أسبابها، تحدثنا عن دوعية وموجباتها، ثم كان آخر حديث عن أسبابها، وذكرنا على قدر من الأسباب ثلاثة أو أربعة. السبب الأول قلنا النظر في القرآن والتدبر في كلام الله والتدبر معه، والسبب الثاني النظر في ملك الله وآلائه ليزداد القلب شوقا ومحبة بموجده وخالقه ومصوره. مشغله ومدبر أمره. السبب الثالث كنا معرفة الرب. وأحسبنا وقفنا معه. السبب الرابع لا أدري أشرحته أم عرضت عليه، طول ذكره ودوامه. صحنا ولا نسيته يظهر أن أحاديث الدورة أفسدنا. على العموم إن شاء الله تعالى لا تنسى مع ذكر الأسباب. إخواني ليس المحصول في الثلاثة الأربع، وإنما أسباب المحبة عدد العلماء منها 10. شرحنا منها 3 كما نؤكد بالتفصيل، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على مزيد التفصيل في بقية من هذه الأسباب التي عز أن يقف أمامها العباد. طول النوافل أو كثرة النوافل، ولا نعني بالنوافل الزيادات في أخلاق الخلق، إنما نعني بالنوافل ما فتحه الله لنا من باب الورع في طلب المزيد من القرب. فرب العباد يقول في حديث القدسي الثابت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما روى رب العزة أنه قال تعالى من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. حتى إيه؟ إذا بين أن النوافل توصل إليه حتى أحبه. طب وإذا أحبه ما النتيجة؟ ما الثمرة؟ قال فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. فبين السبب وبين النتيجة. ولو لم يكن في الباب غير هذا الحديث القدسي لكفانا، فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد أفاض في نصوص كثيرة في حق النوافل وفضلها وقرب أصحابها من باليهم ومدى علو منزلتهم عند ربهم، بل القرآن الكريم دعانا لهذا. نعم فرض فرائض لا يكون دين بغيرها، وزاد على الفرائض أبوابا أمام خلقه فتحا، أبواب النوافل، ووسعها بحيث تحوي طاقة كل مخلوق، فمن ولج هذا الباب لم يجد لنفسه متنفسا ليخرج منه. من طرق باب النوافل وسلك سبيلا لم يجد عنده ذرة من الوقت أو طاقة من نعمة لا يجد لها بابا يتقرب من خلاله إلى ربه ليزداد فيه محبة. فأبواب النوافل تحوي الحياة بأسرها، تحوي الطاقات جميعها، تحوي النعم التي أسبغت علينا مهما عظمت وعز عبدها. ولو على الناس هذه الحقائق لما وجدوا عندهم لحظة من وقت ولا نعمة أسبغت ولا طاقة منحت في هذا أو مجال لمعصية رب الأرباب أو لإطلاقها لتشقى في بحر الشهوات. إخوة الإيمان، فباب النوافل واسع، وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أسوة الجميع فيه. ولما دخله من دخله ووجد لذته وحلاوته أحب ألا يدع شيئا منه حتى أصيب بعض الصحابة والسلف بنهم في باب النوافل قد يحمله في بعض اللحظات أن يتجاوز حده، لكن رب العباد ضبط الأمر بالفرائض وبالنوافل التي شرعها حتى لا يجد الناس متنفسا في ولوج غيرها. فهؤلاء سلف الأمة يجعلهم الله آية أمامنا. من سلك منهم طريق المحبة وعرفها كيف بلغ حالا. أضرب مثال وبالمثال يتفق المقال. هذا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو العاص، وعبد الله بن عمر نأخذ مثالين، وعبد الله بن عباس اشتغل على عبادة. عبد الله بن عمرو علم أن فرض الصلاة المكتوبة هي صلاة خمسة، وأن باب النوافل في الصلاة مفتوح، وباب النوافل في الصيام غير رمضان مفتوح. فلما ولج الباب وجد من اللذة والحلاوة ما حمله على أن يجعل ليله لله كله ونهاره لله صياما كله، حتى وصل محل عجيبة لم يعد يفطر عندها يوما ولم يعد ينام عندها ليلا. فأشفق علي أبو عبد المعز، أشفق علي كيف يشغله، شاب في ريال شبابه وطاقة قوية حمل نفسه لما وجد حلاوات النوافل حملا على دوام القيام ومداومة الصيام، بل ترى العجب في صيام القيام. إن وجد في لحظة من الليل نعاس يغلب عليه كان يخف يتوضأ ليذيب النوم عن نفسه. بل من الصحابة من كان له حيل حتى جدد النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي يوما حبلا معلقا في حجرة سيد زينة، قال ما هذا الحبل؟ قال يا رسول الله علقته زينة إذا قامت من ليلها، فلو غالبها النعاس تعلقت بالحبل مرات حتى تستيقظ وتفيق من نومها لتتم قيام الليل كله. إذا هذا الحد بلغوا كل ما يعينهم على القيام سلكوه. سيدنا عبد الله حار في وجهه، أبوه عبد العاص قال لا حل إلا بالتزويج، فأتاه بنسيبة من قريش لا حق بليلة ولا حق بنهار. يقول لك شاب وعازل فانتوز ومع المدرب يعرف، فعز مع المتزوج أن يقوم وعز مع الزواج أن يصوم، وإن لله وإن إليه راجعون. فزوجه بنسيبة من قريش وزفت إليه لم يراه، فلما دخل عليه ليلة البناء قال لنصلي لله ركعتين سنة من سنة رسول. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليلة البناء أن يؤم الزوج زوجته في القيام كله إن استطاع إلى ذلك سبيلا 8 ركعات، وإلا فبعضها 6 ركعات 4 ركعات إن لم يكن له جهد، فأقل القليل ركعتين. عبد الله بن عمرو العاص قام يصلي بها ركعتين. ومن حلاوة المحبة والوجد الذي وجده في صدره ما إن استفتح يصلي ركعتين حتى استفتح بسورة البقرة، فلم يدري أن أراه زوجا يقول لي قائم خلفه، فظل منهمكا في القرآن، ظل الليل كله متدبرا لآيات الواحد ديان حتى أذن للفجر الكامل وهو يختم القرآن في الركعة الثانية. القرآن كله ركعتين، ركعتي العرس. العجب ليس في عبد الله بن عمرو لأنه ألف ذلك، العجب في زوجي كيف اعتملت وكيف صبرت وراءه، ما كلت ولا ملت ولا نامت ولا اشتكت. أصلي الصبح؟ يقول عبد الله فجاءني أبي قال إيه يسأل زوجة، قال فلما طرق الباب فتح الزوجة إيه فسلم وقال ما حال عبد الله؟ قالت نعم العبد لربه، نعم العبد لربه لكنه لم يفتش لنا كنفه، يعني ما رفع النقاب ولا رأى الوجه. ليلة العرس يقول عبد الله فجاءني أبي وغلظ لي القول، اداله حتتين في دماغه، قال وعضني بلساني، حد يبقى بلسان؟ اللفظ قال وعضني بلساني، قال أنا لي أي قال لي كلاما موجعا أشد من العض، مش غلط بس لا تعض، وعضني بلسانه ثم قال أنكحتك نسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضلها ليلة العرس والله لأشكونك إلى رسول الله. وبالفعل شكا العجب موقفه مع نبي الصدر، أرسل إليه وقال يا عبد الله قم من الليل هنا وصم وأفطر يخير وفهم الخير، لكن نفسه التي ألفت النوافل ووجدت لها من الحلاوة والمحبة والمنزلة كيف تتخلى عنه؟ نازعته في الحب نفسه فاستمر، فعلم النبي ذلك فأرسل إليه ثانيا وشدد عليه، قال يا عبد الله إن كان له فصم من كل شهر ثلاثة أيام، قال يا رسول الله أنا شاب بقوة من ربنا أرد الانتفاع بها في مزيد القرب من ربنا بقوة، قال صم اثنين وخميس ففيهما تقطع الأعمال، قال يا رسول الله أنا شاب بقوة، قال فإن كان لا بد فاعلا فخير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وخير القيام قيام أخي داود، كان ينام شطر الليل نصفه الأول يعني عشان 19 ويقوم ثلثه من 12 ل 2 ل 3 وينام سدسه ساعة قبل الأذان. ومعنى استمر عبد الله بن عمرو بن العاص على هذا الامر حتى وهن عظمه واشتعل راسه شيبا، ما ترك هذا الصيام ولا ذاك القيام، ونفسه يقول فلما كبرت سني ووهن عظمي ودت مجرد ماده بس فقط لو انني سكت عند الاولى كنت اكتفيت بثلاث ايام، لكن مع هذا لأنه وعد النبي بأن يواصل على هذا لم يترك هذا الأمر حتى لقي ربه، حتى لقي ربه لم يدع هذا الصيام ولم يدع هذا الصيام. هذا عبد الله بن عمر لنعرف فضل هذا الأمر، رؤية لرؤية أراها رؤيا وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤيا في صحيح البخاري رأى أنه في الجنة وجاء ناس يأخذونه منها لخارجها فوقفت الملائكة وردت وأحسنوا إكراما ورفع مقاما، فقص رؤيا على أخته حفصة فقصتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو ذاك هو صاحب المنزلة دي لولا أنه كان يقوم الليل فتركه. عايز أقول له المنزلة دول سبب السحب بعيد عن الجنة تركه، العجب أنه وجد حلاوة في تتبع السنن حتى استهر بالتشدد في التمسك بكل سنة ولو كانت سنة بعد. يعني العلماء فرقوا بين سنة واجبة وسنة مؤكدة وسنة مستحبة وسنة للعبادة وسنة العادة. النبي عادة في مأكله ومشربه وملبسه ليست سنن عبادة. نعم لا نتعبد الله بها، وإن كنا نتمنى لو تأسينا برسول الله فيها أملا في أن نكون ممن قال رسول الله فيهم من تشبه بقوم أو شر معه. عبد الله بن عمرو بن العاص عرف عنه هذا الأمر بشكل غير عادي، حتى حكم كل من جاء بعده بتشدده في التمسك بالسنة. هذا الإمام مالك رضي الله عنه كان في جيل الخليفة جعفر المنصور. أبو جعفر المنصور إخواننا الذي تتحدث عنه كتب المدارس الآن فتصوره أو يسمونه بالسفاح. أبو جعفر المنصور إخواننا كان أحد علماء الأمة، لكنه سموه السفاح، سماه أعداء الله هذا الاسم لأنه كان شديد البأس على الكفرة نصير للحق وأهله. فاليهود النصارى في بلاد الكفر سموه السفاح لكثرة ما وقع في زمان مفتوحان. للأسف الشديد بعض المغفلين جعل ذلك يدرس الأهل أمام. أبو جعفر المنصور إخواننا كان ند الإمام مالك ومن طبقته في العلم والفقه، بل سبب تأليف موطأ الإمام مالك كان أبو جعفر المنصور. يقول الإمام مالك رضي الله عنه في مقدمة موطئه: لقد علمني التأليف ودعاني إليه أبو جعفر المنصور حين أرسل إليه فقال: يا إمام، ذهب الموت بجل أهل العلم وأفاضلهم، ولم يبق من علماء الأمة المخضرمين غيري وغيرك، أنا وأنا. أما أنا فقد شغلتني الإمارة عن التأليف، وأما أنت فلك من الوقت ما يسعفك، فوطئ لنا كتابا. زمان وطئ هذه الأرض. فوطئ لنا كتابا تجنب فيه رخص ابن عباس وتشددات ابن عمر وشواذ ابن مسعود. يقول الإمام مالك: فعلمني أبو جعفر المنصور التأليف. إذا دعي ورد الإخوان اشتهر ابن عمر بهذا الأمر لدرجة أنه كان إذا رأى النبي يفعل شيئا تغوط في مكان يذهب وتغطي، شارب من موطنه يذهب ويعمد الأشهر دعا في مكان يذهب في نفس المكان، كان يخرج في رحلة ما راح فليضع مراحل تستريح فيه، وهم في المسير قد لا يستريحوا في المستراح الذي استراح فيه رسول الله في نفس الطريق، فيأتي مكان المستراح وهم في مسيرهم يعمد ابن عمر أن يدع الرحلة ويبيخ ناقته في المكان الذي أذاق النبي فيه ناقته ثم يلحق الرحلة. لهذا الحد وصل تتبعه لآثار النبي السلف. والحقيقة أن من جعل همه التشبه برسول الله لا يخيب الله ظنه، فأيهما أولى؟ التشبه بالكفرة والفسقة أم التشبه بإمام البشرية وسيد البرية؟ وإن عرض علينا ذلك وأدوا ذلك إلا تخلفا أو رجعيا، لكن يا إخواني مع من وجد حلاوة المحبة والود لا يدع ذلك الأمر، بل من اللطائف التي لا أنساها حقيقة. عبد الله بن عمر يقول: يوم الخندق تأخذ يوم ثالث، إنما هي أماكن الخيام التي نصبت يوم حفر خطر. فالمبنى تسمى مسجد رسول الله، هذا أصبح مكان خيمة جديد، بجوارها خيمة أبي بكر وخيمة سلمان الفارسي المستشار الأول لرسول الله غزة، وخيمة عمر وخيمة أبو عثمان، سيد عثمان على هذا الطريق يعني دخل في الطريق، خيمة علي، خيمة سيدة فاطمة. أبو عمر يقول رأيت النبي يجلس في خيمتي، فدعا الله بالنصر يوم الاثنين فلم يستجب له، ودعاه يوم الثلاثاء فلم يستجب له، ودعاه عصر الأربعاء فاستجيب له. شوف مجرد يدي موقف رأيت يعمل إيه. يقول عبد الله بن عمر فكنت بعد ذلك كلما عنت لي حاجة لربي تحينت عصر الأربعاء وصعدت إلى ذلك الموطن الذي استجيب فيه لرسول الله فدعوت الله فلم ترد لي دعوة. إخواننا الأمر مش بالمكان، الأمر بصدق القلوب والمحبة. نعم إخواني، فمن وجد من لذة المحبة هذا كيف دعا؟ كيف دعا؟ يتتبع آثار النبي أثرا في مأكل، في مشرب، في منام، في مقام، يسأل السيدة حفصة أخته عن خصائص النبي في بيته ليقيمها في بيته، بل عاش حياة النبي كلها. ونفس الذي يقول والله كنت ينزل على رسوله خشية أن نزيد في الدعابة فينزل القرآن بحكم ما نفعل لحده، يعني حتى في عشرته مع أهله ذكر النبي وحي الله لا يفارق صدره، لا يفارق صدره. إلى هذا الحد بلغت مسالكهم، لأنهم وجدوا من حلاوة القرب من الله عز وجل مع كثرة النوافل ما يغنيهم عن الدنيا بمن فيها. بل هذا عبد الله بن عباس يقول كنت وهو طفل، بدأ مين فين وهو عمره 7 سنين، ثبت ذلك في صحيح البخاري. يقول ابن عباس بنت ذات ليلة من ليالي خالتي ميمونة في بيتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستعرضت الوسادة عند رأسيهما، نام بعض الخد رأس النبي، رأس سيدة ميمونة عند جسدي وهو رأس. قال أتتبع خطى رسول الله، فبعد أن فلما سمع النبي الصاحي وثد صاحي ديك اللي بيأذن أول الليل ابتداء من الليل يعني الساعة 10:30 وثد، قد فسارعت فجئته بوضوء الماء الفضلي ووضعته له عند تغوطي، فلما فرغ جئته بوضوء الله، فتوضأ رسول الله وتوضأ وقام من الليل يصلي، فقمت عن شماله. كلام ابن عمر كان 7 سنين، فقمت عن شماله فأخذ النبي من أذني فجعلني عن يمينه. يقول ابن حجر ولم يأخذه النبي من يده، وفي هذا منا قد تغيب عن الكثير أن مداعبة الطفل في أذنه تيقظ وتوقد ذكاء. تحب تدعي الطفل مش تتعارض، ها يعني تمييز خطيبة حتى يستيقظ ويتنام. قال فأخذني من أذني فجعلني عن يمينه وأوقفني بحذائه فتأخرت عنه. قال فاستفتح بعد أم القرآن في سورة البقرة، فقلت في نفسي يركع الدنيا آية فرصة صدر رسول الله نسمع منه من آية، فأقل قبل اللي بدأ أخوانا لأن دروس عملية حتى مع الأولاد. قال ابن عباس قلت رب عبد المات آية فاستمر قلت يرقى عبد المات آية جيب لهم كمان فاستمر قلت يرقى عبد المات فقر 286 آية. قال فبدأ في النساء قال قلت يرقى عبد المات آية قال فاستمر قلت يرقى عند نهايتها فبدأ في آل عمران. قال قلت ركع عند المئة آية فاستمر حتى ركع عند نهايتها ما مر بآية التسبيح إلا سبح ولا آية دعاء إلا دعا ولا آية استعاذة إلا استعاذ ثم ركع مثل هذا ثم رفع مثل هذا ثم سجد مثل هذا ثم جلس مثل هذا حتى أني هممت بأنزه فكرت بس هممت بأنزه لكنه لم يفعل هذا السوء. قال وما هممت ابن عباس قال هممت أن أقعد وأدعى فكرت أعوذ بصدح. فلما فرغ النبي في صلاته قال ابن عباس ما منعك أن تقف بحذائي؟ قال يا رسول الله ما كان لمثلي أن يقف بحذاء مثلك. فدعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان حبر الأمة وترجمان القرآن بدعوة تجه هذا سلوكه وهو طفل. ماذا نتصرف في كبري ونفسي يقول كنت إذا أرخى الليل سلولة وجدت أنسي مع ربي فناجيته ربي سكن كل حبيب لحبيب وجئت إليك فأنت وحدك حبيبي. منزلة المحبة المنزل التي فرمنا حلاوتها ولذتها من منا وجد حلاوة الأنس به من منا وجد حلاوة الأنس به حلاوة القرب منه لم يكن حال صحابي واحد بل كان هذا حال الصحابة جميعا. هذا معاذ بن جبل كان إذا أرخى الليل سدوله فزع يقول ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا الحي القيوم. يقوم الليل كله يقوم الليل كله. إخواني الأمر ليس نهي فالليل أنس المحبين وسلوة العشاق وملتقى الأحبة. لهذا خص الله وقته بما لم يخص به غيره من حياة الناس كلها. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا مع أنه قريب قريب لكنه يزداد قربا من أهل المحبة من أهل النوافل ليس في هذا الوقت قريب يتجلى ليفتح لهم جميعا على مصراعيه لنصحه. يتجلى الحق تبارك وتعالى في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا فينادي هل من مستغفر فاغفر له اي هل من طالب لمغفرتي فاغفر له هل من مسترحم فاغفر له لله بن عمر كما قال عبد الله بن عمر كان يقوم لله ليلة كله يبكي بين يدي ربي حتى أصبح للدموع مجال على خدي عمر مجال على خدي يتلو ليلة سورة الطور يوم أن نزلت يقول عبد الله بن عمر فظل مريضا فيها شهرين لا نعرف لمرضه سبب عمر يوم أن تلا وهو خليفة المسلمين آية طالما سمعناها عمر لا ينام الليل بها إنما أشكو بثي وحزني إلى الله بعد أن احتدمت الأمور واتسعت الرعية واتسعت الاختبار الرعية واتسعت الخلافة وخاف أن يسأل عن كل مخلوق في الأمة فلا أجل جوابا عرضت له الآية ظل الليل كله ينحب بها ويكررها في ركعة حتى أذن الفجر خطر إيمان بل هذا أمير وقت ثمين يقول قدمنا ليلا إلى المدينة في خلافة عمر فلما وصلنا بليل أراد القوم أن يطرقوا باب عمر فقلت ريحكم دعوا الخليفة ينام الساعة فلعل أمر الرعية أعياه وشغله فإذا أذن الفجر فنلقاه في المسجد قال فانطلقنا إلى المسجد ننتظر الفجر فإذا بنا نسمع أنين باك في أحد أركان المسجد قال فدنوت منه فإذا به عمر سيد بيته راح مسجد الرسول بليل والناس نياه قال فلما فرغ من قيامه قلت يا أمير المؤمنين رأفة بنفسك هل أنت أبي الساعة لتعان بها على شؤون الرعية نهار قال ويحك كنت أظنك أفقه بذلك إن هذه ساعة الزاد إن حرمناها فكيف نعان على شؤون الرعية النهار شوف اللي عرفها شتان إخوانا بين من وجد حلاوتها وعرف أن فيها راحة وفيها سكينة وفيها زادة وفيها إعانة وبين من جعلها مصيبة وبلية وسبب حرمانه من عمله وسعيه وجهاده وإذا وصف الصحابة جميعا بهذا الوصف العجيب كانوا رهبانا بالليل بس فرسانا بالنهار كيف يكون فارسا بنهاره من تربل ليلا بمقاييسنا يحال لكن بمقاييس مقدر الأقدار صار واقعا في الحال مع جيل عاشه مع أناس عرفوه فهل نظن أن الله يعين من عصاه ولا مساعة تلليه ولا يعين من قام لله ليلا لا يتصور هذا إلا مخبي الخلق قال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا عن صلاة كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات اقترفوا المعاصي والذنوب طيلة ليل ونهار أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون إخواني فلنعلم فسلفنا كانوا يعد المحروم من حرم كام الليل ده محروم يستحق العذاب لأن مصيبة به وقعت وكارثة به نزلت رحم الله الإمام أبو حمد الغزالي يقول نمت ذات ليلة كنت أنام على فراش لي فأعياني قصى الأرض فطبقت ليلة الفراش فلم أقم في هذه الليلة فأقسمت ألا أعيد الكرة ما حييت وعمدت إلى حجر جعلته تحت رأسي كلما تقلبت الخيام أن وراءه لقاء مع الواحد الديان. بالله عليكم، لو طلب منا اللقاء ملك من ملوك الدنيا في الساعة الثانية ليلا، من منا تخلف؟ يدعون لذلك مالك الملك. الأمر ليس له وليس عبث، وإنما هي غاية لا بد للمسلم أن يضعها نصر عينيه، فلا تغيب لحظة عنه. هل لنا غاية إلا الله؟ علامة محبة؟ هل لنا هدى غيره؟ إن كان غايتنا وإن كان هدفنا فأين علامة حبنا له؟ علامة حبنا له؟ أين حرصنا على مزيد الحب منه؟ والنوافل ليست محصورة في صلاة الشهادة. النوافل يا إخواني كل ما زاد على الفرائض. فالنفل في الصلاة معروف ما عدا فرائض، في الصيام معروف ما عدا رمضان، في الحج معروف الفريضة حجة واحدة وما زاد عليها نافلة، في الزكاة معروف قدر الزكاة معلوم والذين في أموالهم حق معلوم سافروا، القدر المعلوم جاء به نص وجاءت نصوص للترغيب في المدينة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما ايه؟ لم يقل مما أجبنا عليه، مما تحبون. شوفوا فهم الصحابة، أحد الصحابات اللي بيسلم يوم أن نزلت الآية قال يا رسول الله ما إن سمعت الآية حتى نظرت في مالي فوجدت أحب مالي إلي حائط لي في المدينة، بستان ضخم في بطن المدينة في أغلى منطقة في المدينة فيه أعلى قبر في المدينة، فما وجدت من مالي أحب إلي منه فجعلته لربي. وانا فاهم يا اخوان، تعال الان ماذا تنفق الا، لكن الزكاة منظر عليه فالعين تختبرش يعني يعني لا تطلع من اكل من الصبح كده على طول البيع والقرقرة في الاخر دي يغسلها وتطلعها زكاة. ما تبقى من المكنة وسمى قزم يدرس من جديد ويدع منه الزكاة، عجب. وقس على هذا كل من ينفق اي مال ينفق اخص وابخس، هل منا من فكر ان يجعل لله احب ماله؟ اين الزكاة في اموالنا؟ اين النظر في اموالنا؟ في بيعنا في شراء ما نغلق، النوافل ليست محصورة كما قلت على الفرائض بل لكل فرض النوافل. البيع ها وها خذ وغل، فبايعنا السلف كان بعد ان يشتري ويبيع ويخرج من المجلس قد يزيد المشتري ان راى ان ذلك تقر به نفسه. النبي استدرك اسرتنا يقول جابر بن عبد الله اشترى رسول الله مني ناقه في بلاد الشام، فقلت يا رسول الله شريطه ان تبلغني يعني في بلد لم اصل اليها زمان في المدينه، قال قبلت شرط. قال فلما رجعنا الى المدينه بعد قبض الثمن لله، قال فلما قدمنا المدينه قال النبي قد جعلتها لك. مشكلة ليه؟ إنه النفس الذي يغيب عن الناس، الذي يغيب عن الناس. هذا عبد الرحمن بن عوف يشتري نخل فيكسر ثمنها، يسأل سوق سعر الكبس كم تقتضي سعرها؟ قال مئة درهم. قال قد اشتريتها منها، ثم قال هذا قبل ان تبرح نفسك كذا تستحق من الملكة من 100 درهم بلغها 800 درهم وهو المشتري. وهو المشتري لما يشعر أن لأخيه حاجة للمال هذا وصلت ده ليس نفسك، لكن لو عاد قد يكون مسكين قد نشتري أفكر يسوع ليه نشتري أمه درهم نشتري بعشر. شوف الأدب وصل إلى حد أي حد، من منا فكر في ذلك؟ مجرد التفكير بلاش التفكير، مجرد التفكير، لأن العبد مهجور على الناس. ما نوينا هذا ولا صدقنا فيه، فأين النفع في حياتك؟ بعت بيعة سددت خلص البضاعة وجاءك المشتري ندم على البيع ولم تردها. الآن قلت طبعا تتعلم بس الأفعال اتغيرت والموديل بتاع البضاعة خلاص نام ملهاش سوق. يعني ايه؟ يعني تاخدها 50% تاخدها 50% من ثمنها يا راجل حرام عليك ده الدفع كذا تصيبها 70 الله يخرب بيتك. هذا بيع، هذا من علامات الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم باللئيمة في آخر الحديث قال في نادي فانتظر الساعة. بيع اللئيمة أن يشتري سلعة ثم يبيعها لمن اشتراها منه بأقل من ثمنها. وما أكثر هذا الكلام، يشتري السيارة بالقسط بمئة ألف عايز يبيعها يطلب أخذها منك بسبعين بس التالي يبيعها لغيره بمئة ويأخذها منه بسبعين. هذا بيع العينة وهو بيع محرم بنص الحديث وبيع باطل. ومن يأكل هذا المال فليعلم أنه يأكل نارا في بطنه. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا البيع آداب النوافل، فيقول من أقال عثرة أخيه في بيعته أقال الله يوم القيامة عثرته. أنا بدلك بيع وأنت حبيت تبتدي ولك على بعض الشعر قد مستمع هذه الإقالة، هتقول لي فيه فاتح الشعر الإقالة دي بإقالة عثرتك من نار جهنم يوم القيامة. مسألة كيف أخذنا أجر النوافل لو عرفناه لما تركناه. الشهادة هي نوافل الفريضة أن تقول لا إله إلا كل ألوان الذكر من النوافل ما جعله الله لهذه النوافل أجر يحيي العقل الإنسان. لما نفس صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث المعراج قال لما لقيت نبي الله إبراهيم قال أحضر أمتك ابن السلام أحضر أمتك ابن السلام وأخبرهم أن الجنة بقيعان الجنة وشفة أرض خصب عايز اللي يزرع مين اللي يزرع؟ أنا وأنت. الجنة قيعان أرض خصبة غراس راس سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وتسلم البلد على الضرب النعاس نسأل الله العافية. وقليل احنا سنضرب انفسنا بالنعال لو نمن النعال يوم القيامة، لكن حفاة عرقة مفيش لزمة زي الناس. اذا النعل ندرك ففي كل فرائض الاسلام نفس النفس مع اهل البيت. للرجل على المرأة حق، لما يشعر بعجز المرأة عن اداء الحق يقيم عثرتها يعد من النافلة يعيدها بشأن من شؤونها عد هذا من النافلة. يقول السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته وهذا الشر مش يقول طوال يوم الرعية وشؤون الأمة ماشي الوقت يجلسه في البيت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته كان في مهنة أهله. يعني ايه كانت من الجنة؟ هم بيشتغلوا ايه؟ يساعدوا بتأجي لو لها فرصة لها يتنوع مع الايش ها؟ بتكنس ساعدها بتطبخ ساعدها بما حاجة أجهد بها يكفيها مثلة عمل يخش منه يغسل نعله يخيط ثوبه. إذا النعل ندرك هذا أكرم خلق الله وأوفر خلق الله. يستجد الكلام ده إيه؟ وإحنا رجالة ما صحش إيه ما صحش؟ إحنا رجالة إيه اللي تسوى؟ ما شاء الله. إذا وجد الرجل مع إخوانه قيامه على خدمة إخوانه نافلة دائما تقدم له أكل وشربه؟ لا، ده قيامك على خدمته نافلة. سيدنا عمر وغليبة المسلمين يقوم على خدمة الحاضرين، فقال يا أمير المؤمنين نفسي هذا. قال وماذا يضيف في خدمتكم؟ قمت أنا أعظم وقمت أنا بل فعلها هو مرة نزل من على المنبر ليحمل قربة ماء يسقي المصلين وهو خليفة المسلمين. من منا لو يفعل هذا؟ لك ليه؟ أنا شغال ساقة أخويا. هذه نافلة يجوب الرعية ليلا رضي الله عنه حتى يخرج خارج المدينة في أطرافها لأن الولد الثاني أو شارك ليل، فيخرج ذات ليلة وكان يومها صائم لم يفطر حتى أرخى الليل سدولا، فرأى نارا في الصحراء كل مدينة، فقطع المسير حتى بلغها، وجد أعرابيا نصب خيمة فسلم عليه فرد السلام وقال يا أخ الإسلامي ألك حال؟ مش عايز أي خدمة أخدمك. فنظر إلى عمر وكان ثوبه مرقع. سيدنا عمر كان ثوب واحد في الشتاء وجسمه عشان ضخم الثوب بيتهري جزء يقطع يعمله لوزة رقعة، وهو غريب في المسلمين ثوب للشتاء وثوب للصيف. ما شاء الله صبر عافية نسأل الله. الرجل نظر إلى عمر وقال منك أنت بدأ منك أنت؟ لا أنت ما تصلش بخدمة. عمر عنده لا يصلح الخدمة، يقول له ده أنت رجل من الأدب خلاها نخدم تتكلم مين؟ شارك التبين حقه يدل على مين. فلم يزل عمر يحتاج عليه حتى طلب حاجة يبلغ عليك استحلفه بالله وحيل يمين شمال. قال اخبره اخبره عادة مع الإحاء وسأرى ماذا تصنع لي داخل خيمة امرأتي تلد ولا أجد من يعين على الولادة ولا دراسة لي بذلك. قال سآتيك على عجالة ابن المنذرين. فانطلق إلى بيته وقال لأم كلثوم زوجة اجمع عليك ثيابين فإن أخت مسلمة في حاجة لجدي. قالت يا أمير المؤمنين هل شربت كوب لبن فأنت لي مصاري؟ قال احمليه معك فهي أحق به منا. صار وحمل معه الدقيق والسم على كتفه وذهب وأدخل السيدة أم كلثوم لتلد لتساعد المرأة على الولادة وتسقيها اللبن الساعي. وأخذ عمر يطهي لها طعاما ويجمع الحطب ويرفق على النار ويدخل الدخان عينيه حجرين واقصي بينهم مفيش لبوته جاز ولا حتى وقور جاز. نسأل الله العافية. وعمر يحكي مع الرجل بدأ يجلس به وسيد عمر يجلس به وإذا السيدة كلثوم تقول يا أمير المؤمنين بشر صاحبة المولود. فارتعدت فراس رجل أمير المؤمنين بل عمال يهز في الصحبة يطلع عمر أمير المؤمنين. انظر الأدب. قال عمر يا أخي الإسلام عليك فما نحن إلا عبيد قد خصنا الله وكلفنا لخدمة عبيد. يعني إحنا من نحن؟ من نحن؟ انظر من أحب قلبه النفح يحمله موقعه أو مكانته أو منزلته على ترك النافلة. شهادته بين خالد كم مرة سمعت هذا الحديث ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنفل حتى إيه رحبنا. فإذا أحببت إحنا نسمع الثمر بس لكن الكل يتمناها لكن من منا سعى إليها. فإذا أحببت كنت سمع الذي سمعت يعني لن يصدر أمر عن أذنه إلا التوفيق من الله تعالى يصرف عنه ما يريد في دينه وإيمانه ويقينه وقربه من ربه. وكنت بصر الذي يبصر به فلا تقع عينه على أمر يرديه وعن الله يبعده. وكنت يده التي يبطش بها فلا أتكب بها محرم يقصيه عن ربه. وكنت رجله التي يمشي عليها فلا يسير بها إلى معصية لله عز وجل. من الذي قوم جوارحها؟ إنها ثمرة محبة. من منا فكر في ذلك؟ وزد على هذا ولئن سألني لأعطينه فلا يرد له الدعوة. محبوب له دعاء على ربه. 16 التصوير النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله ما أحسب ربك إلا يسارع في هواك. بهذا الله إلا يسارع في هواك. كل اللي أنت تهواه ينزل الوحي عيده. يهواه إلى هذا الحد؟ نعم. فمن وصل لمنزلة المحبة يحقق الله له ما يهوى لأنه عندها لا يهوى إلا ما يزيده من الله قربا ومحبة. إخوة الإيمان فمن منا سلك هذا المسلك أو ولج هذا الطريق إن البلاء الذي حل بنا حين ألهتنا الدنيا عن الله والقرب منه فعز منا من يتقرب إليه مع أن الله نادانا في وحيه بقوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن لم تكن من الصادقين فلتكن معهم فإن صحبتهم خير صحبة وإن جلستهم خير جلسة وإن القرب منهم قربة. إخوة الإيمان فمتى نعي ذلك ومتى ندركه؟ كم ضيعنا من أوقاتنا؟ كم من ساعات أمام التلفاز أفنيناها؟ كم من ساعات في اللهو واللعب والعبث والمعاصي ضيعناها؟ فماذا ننتظر؟ أن ينطوي الأجل وينقطع الأمل ونقف بين يدي رب البشر فنصره مع الصالحين. ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ نتمنى الخروج ولا خروج؟ نتمنى الرد ولا رد؟ فهل إلى مرد من سبيل؟ نتمنى العود ولا عود؟ ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإن أظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. إخوة الإيمان قبل أن نشقى ببعدنا عن الله قبل أن نعذب ببعدنا عن الله فكيف نقف يوم القيامة بين يديه وقد تقطئت رؤوسنا ونكست حياء ممن أبينا القرب منه؟ كيف نرضى لأنفسنا أن نقف على أطراف الموقف نخشى أن نقترب ممن أبينا أن نتقرب في الدنيا منه؟ الأمر ليس بالهين ولو علم الناس حقيقة الأمر ما ناموا ليلهم ولا نهارهم. وكما ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالفرش ولخرجتم إلى الصعودات إلى أقاصي الصحاري تجأرون إلى الله بالدعاء تجأرون إلى الله بالدعاء. متى نفيق؟ متى نفيق؟ بل الأمر ليس بعيد. ما هي إلا أيام وتنطوي الأعمار الناس إليك أسرع الناس في دفنك، وألصق الناس بك أسرع الناس في الخلاص منك. فإن نزلت إلى قبر موحش من أنيسك؟ إن أبيت الأنس في الدنيا به فمن في القبر يؤنسك؟ لا أنيس لك غيره، لا جليس لك غيره. فإن أبيت القرب اليوم منه فكيف ترجو الأنس به بعد رحيلك؟ عندها سيأتيك نداء كما أتى لغيرك ممن نسي: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فلو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم. كيف نحتمل حياة نسينا فيها من لا حياة لنا إلا به؟ زادنا منه، طعامنا منه، قوتنا منه، حياتنا به، كيف نحيا إذا نسينا؟ فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. إخوة الإيمان يصف بعدها حال أهل النوافل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي النوافل مع الفرائض، جزاء بما كانوا يعملون. ثم يختم الآية بهذه المغادرة العجيبة، يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهل يستوي من وجد في الله أنسا، من وجد مع الله قلبا، من شغل بالله قلبا، مع من لم يجعل لله مكانة في صدره، مع من لم يجعل لله ساعة من عمره، مع من انشغل بكل شيء وغفل عن من ليس كمثله شيء؟ هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ إخوة الإيمان، هذا أكرم خلق الله على الله. ساعة احتضاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تمني؟ محبة ربك. تقول السيدة عائشة لما اشتدت الحمى على رسول الله وضع رأسه بين صدري ونحري وكان آخر ما تكلم به: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. لم ينطق بعدها بكلمة. هذا آخر ما تمنى، أن يلحق بربه، أن لا يحرم أنسى، أن لا يحرم محبة. فمن منا جعل ذلك الأمر همنا؟ أيها الغافل وأنت راحل، أيها الساهي وأنت ميت، أيها المعد وأنت إلى الله عائد، ماذا تفعل إن وقفت بين يديه؟ ماذا تفعل إن تخلى عنك من تعلقت به؟ إن تخلت عنك دنياك بمن فيها، الديار الموحشة والمحال المقصرة لزر المقابر لتروا وحشتها لتروا ظلمتها يتقلبون في حرها وقرها. من يسمع شكواهم؟ من يسمع نجواهم؟ يا أهل الديار المقصرة، يا أهل الديار الموحشة والمحال المقصرة، أنتم لنا سلف ونحن لكم خلف، ما حالكم وما حالنا؟ أما حالنا فدياركم سكنت، يا من جمعتموها وشيدتموها وظننتم أن أنسكم فيها وظننتم أن حياتكم داخلها، دياركم سكنت وأموالكم قسمت ونساؤكم ذبحت. هذا خبر ما عندنا، هذا ما وصلنا وعرفناه، فما خبر ما عندكم؟ ما لي أراكم لا تجيبون، ما لي أراكم لا تجيبون. ثم نظر إلى أصحابه وقال: أما إنهم لو تكلموا لقالوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فبكى رضي الله عنه وأبكى أصحابه. فهل تزودنا أم ازددنا بمرور الأيام بعدا وغفلة؟ فإلى متى؟ إلى متى يا قلب تغشاك الظنون؟ إلى أن ينتهي الأجل، إلى أن تعرض على جبار السماوات والأرض بلا كسب ولا عمل. يا من حملت بأوزارك، يا من ثقلتك ذنوبك، يا من شغلتك عن الإقبال على ربك في الدنيا، كيف تلقاه يوم الدين؟ كيف تلقاه وأنت بالمعاصي محمد؟ كيف تلقاه وأنت لنعمه مضيع؟ كيف تلقاه وأنت لطاقاته في معاصيه مفسد؟ كيف تلقاه؟ كيف تلقاه بالزلل؟ كيف تلقاه بالأحمال؟ إخوة الإيمان، فمتى نلج طريق المحبة؟ متى نرتقي مع أبواب النوافل نرجو بها قربنا منه؟ من اهتم منا بذلك؟ الكل يدعي المحبة، فأين أسبابها فينا؟ أين أسبابها في حياتنا؟ إخوة الإيمان، إلى متى يدوم هذا الحال؟ لا بد أن نكاشف نفوسنا، ولا بد أن نصالح نفوسنا، فهذا أول طريق الدواء، وما لم يعرف المرء داءه فكيف يداويه؟ إخوة الإيمان، لنبدأ من الآن، لنعزم الليلة على ألا نترك القيام، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، على ألا نترك من النوافل الصيام والصدقات والعمرات والحجات والصدقات والتنفل في سائر أنواع المعاملات. متى نلجأ إلى الله لجوء من يريد محبته، ولجوء من يريد الأنس به، لجوء من يريد القرب منه؟ لله ذر سلفنا لم يكن لهم شاغل غيره، ولم يكن لهم هم إلا في القرب منه. ثبت في الحديث أن عبد الله بن رواحة كان إذا لقي أحد الصحابة قال: تعال نؤمن ساعة. فاشتكى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، آمنا بك وصدقناك وهاجرنا معك وشهدنا بدرا وغيرها من المواقع، ثم يأتي ابن رواحة بعد ذلك ليقول: تعال نؤمن ساعة؟ قال: لسنا المؤمنين. فتبسم سيد المرسلين وقال: رحم الله ابن رواحة، رحم الله. الإنسان ليذكر الله ذكره الله في ملأ خير من الملأ الذي ذكره فيه. هذا هدفه بل هذا أحد التابعين تحضره المنية فأبكي بكاء مريض فقالوا ما يبكيك وما جربنا عليك إلا الطاعة والخير. فأجاب دنا الأجل وانتهى العمر وأبكاني أن يعرض على الله بعد يومي هذا أسماء الذاكرين فلا أراني فيهم، أسماء القانتين فلا أراني فيهم، أسماء الصائمين فلا أراني فيهم، أسماء العاكفين فلا أراني فيهم، أسماء الشاكرين فلا أراني فيهم، أسماء القائمين فلا أراني فيهم، أسماء القانتين فلا أراني فيهم. وأخذ يعدد أبوابا من الفضل عاشها عمره. هذا ما أحزن، كيف يحجب الموت عن هذه المنزلة، منزلة المحبة التي عاشها من خلال قربه لله بكثرة النوافل. من منا يدرك ذلك؟ من منا يدرك ذلك؟ إخوة الإيمان لو علمنا هذه الحقائق لعكفنا الليل والنهار نتذلل الواحد القهار أن يعيننا على كل نافلة استطعنا إلى ذلك سبيلا. بل كان أحب عباد الله إلى الله يتذلل إلى الله بهذا الدعاء، رسول الله، اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغني حبك. يسأل الله أن يرزقه حب كل عمل ولو نافلة يسيرة ما دامت تبلغه حبك، وحب كل عمل يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومالي ومن الناس جميعا. وفي رواية من الماء بارد، وفي رواية كان يقول اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخوف الاشياء عندي. اللهم كما أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، اللهم اقرر عيني من طاعتك، اجعل قرة عيني في الطاعة، في النافلة، في القرب، في كل ما يقرب منك. إخوة الإيمان، فهل جعلنا قرة أعيننا وغاية همنا في عمل يقربنا من ربنا؟ من منا فعل ذلك؟ فلنبكي على أنفسنا، لقد وصلنا لمراحل قست فيها القلوب وجفت فيها الدموع. وكما قال أحد الصالحين مخاطبا نفسه، يا عين فلتبكي ولتزرف الدمع ذنبا أحاط القلب أصغى له سمعا. ما عادت قلوبنا تسمع إلا بالمعاصي، ما عادت قلوبنا تتعلق إلا بالمعاصي. دمعي جفا عيني من قلة التقوى، دموعنا من قلة تقوانا جفت. الأنس بالله عن حياتنا تنحى، عز منا من يجد للطاعة حلاوة، عز منا من يخشع لله حتى في فريضة. فإن ضاعت المحبة في الفرائض فكيف نطلبها في النوافل؟ هذا بلاء، هذا داء، متى الخلاص منه؟ إن لم يكن الآن ونحن أحياء فمتى الخلاص منه؟ بعد الرحيل، ساعة حمل الأثقال، ساعة الترصد بالأزهار، متى نفيق؟ لذا يقول تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ما أنشي الأوان بلغنا المشيد، هو اللعب، فمتى نتوب ومتى نفيق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. يا رب الأرباب ويا مالك الملك، غرنا بك جهلنا وغرنا بك ظلمنا، طالت عقدتنا، كثرت ذنوبنا وألهتنا عيوبنا، هممنا ضعفت وعزائمنا فترت، ونفوسنا للمعاصي مالت وفيها انغمست، وذنوبنا على قلوبنا غالت وبها احاطت. العمر منا انطوى والاجل منا دنا، ولا مشتكى لغيرك يا من اليك الشكوى، يا سامع الندوى يا من اليك المشتكى، يا من اليك المشتكى، نشكو اليك طول بعدنا، نشكو إليك طول غفلتنا، نشكو إليك الغرام على قلوبنا، نشكو إليك من كل ضعف حال بيننا وبين القرب منك. يا رب تبرمنا إليك من كل جرم اقترفناه، من كل سبب حال بيننا وبينك، نبوء لك بنعمك علينا التي أسببتها، ونبوء لك بذنوبنا التي دونتها وأحصيتها، فاغفرها لنا، فاغفرها لنا بعفوك، فاغفرها لنا بعفوك، فاغفرها لنا بعفوك، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا رب عظمت الذنوب منا كثرة، عظمت الذنوب منا كثرة، ولا حيلة لنا إلا اللجوء إليك، لا سبيل لنا إلا الدعاء بين يديك. فإن كنت تقبل دعاء المحسنين بإحسانهم، فمن للعصاة المذنبين سواك يجيب، من للعصاة المذنبين سواك يجيب، من للعصاة المذنبين سواك يجيب. يا رب لك وحدك في هذه الساعة مددنا أيدينا، مددنا أيدينا، فلئن رددتها فمن سواك رحم، إن طردت عن بابي فمن بعدك أمنا، إن طردتنا من عفوك وعونك فمن سواك يعفو، من غيرك يعفو.
علمنا منهما نسينا، علمنا منهما جهلنا، اجعله حجة لنا لا علينا، اجعله لنا في الدنيا قرينا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة حلما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصراط هاديا وفي الجنة رفيقا ومن جهنم حفيظا وسترا وحجابا. يا رب أجرنا من مهلك بعفوك، لا تحرق أجسامنا بنارك رب، لا تحرق أجسامنا بنارك رب، لا تحرق أجسامنا بنارك، فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك. يا رب اسكننا جنتك لإحسانك، أحلنا دار رضوانك، أحلنا دار رضوانك، اعف عنا بعفوك وإحسانك، اغفر ذنوبنا بجودك وإكرامك.
واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا لاستماعكم.